حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوي ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة
في الحديث هذا في حديث أبي هريرة فيه أن التعزير يكون بغير الضرب ففي حديث التعزير بالوصال لقوله كالمنكل لهم والوصال هو أن يصوم الليل مع النهار فيصل الليل بالنهار ولا يأكل ولا يشرب في الليل هذا الوصال الصائم يصوم يومين أو ثلاثة يصل الليل مع النهار ولا يأكل هل هو جائز الوصال أو ليس بجائز في قول أهل العلم القول الأول أنه مكروه والقول الثاني أنه حرام لأن النبي نهى عن الوصال قال لا تواصلك فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر والرسول يفعل الوصال الرسول يجلس اليومين والثلاثة ما يأكل في الليل والصحابة أرادوا أن يوصلوا مثله يريدون الخير يقتلوا به فنهى الرسول عن الوصال والنهي للتحريم أو للتنزيه والصواب أنه للتنزيه إنه لو كان للتحريم لما فعله النبي بالصحابة واصل بهم ما يفعل محرم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال أنه تحريم فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني اختلف العلماء في قوله إني أبيت ربي يطعمني ويسقيني فقال بعضهم إنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة وقال آخرون ليس المراد أن يؤتى بطعام وشراب من الجنة لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان مواصل كان مصدق وأقرهم على قول أنك متواصل والمعنى أن الله تعالى يفتح عليك من مواد إنسه ونفحات قدسه ما يغنيها عن الطعام والشراب كما قيل لها حديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد فالإنسان إذا شغل بذكر الله واتصلت روحه بربه وفتح الله من مواد أنسه ورفعت قدسه استغنى عن الطعام والشراب وصار في قوة العاتل والشراب وهذا هو المراد بقوله أطعمني أبيت وأطعمني أسقي يعني يفتح الله عليه من مواد أنسه ورفعت قدسه ما يغني عن الطعام والشراب وأنتم لستم كذلك فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال أبوا لا معصية للنبي صلى الله عليه وسلم أبوا حب الخير ولا صلنا يفعل مثلك ولو نريد نفعل مثلك نريد أن نواصل يومين ثلاثة بدون أكل في الليل وشرب فلما أبوا نواصل واصل بهم يوما ثم يوما يعني اليوم 28 و29 صار يومين ما أكلوا ولا شربوا صار اليوم 28 في الليل ما أكلوا جاء اليوم 29 صاموا ثم رأوا الهلال الشهر ما كمل صار 29 فقال لو تأخر وصار يوم 30 لزدتكم يوم 30 صار 3 أيام لو تأخر الشهر رمضان فصار 30 لزدتكم يعني لو وصلت بكم يوم 30 كالمنكل لهم حين أبوا هذا النبي عزر هذا هو الشاهد عزرهم بأي شيء بالفعل بغير الضرب وعزرهم بالوصال واصل بهم يوم 92 ثم رأوا الهلال ما تم الشهر قال لو تم الشهر 30 لزدتكم يوم 30 خلتم تصومون 3 أيام كالمنكل لهم لما أبوا أن ينتهوا وهذا هو الصواب يعني لا الصواب أن الوصال مكروه وليس حرام لأنه لو كان حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء هو حرام والوصال على نوعين الوصال الأول وصال إلى السحر هذا جائز وليس فيه كراهة وهو أن يأكل أكل واحدة في السحر يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء يواصل إلى السحر ما يأكل إلا أكل مرة في السحر قال النبي لا تواصل فأيكم أن يواصل فليواصل إلى السحر يعني يأكل أكله بدل ما يأكل أكلتين أو في الليل بأخذنا يأكل أكلة واحدة هذا جائز لكن خلاف الأولى الأفضل أن يبدل الحلم هذه الأكمل والجائز أن يواصل إلى السحر والمكروه أن يصل يوم بيوم هذا مكروه فتكون ثلاثة أحوال للصائم الحالة الأولى أن يبدل الفطر من حين غروب الشمس هذا هو الأفضل وهو الذي جلت عليه الأحاديث ما لا يزال الأمة بخير ما عجل الفطر أخر الصفر الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر فيأكل أكلة واحدة يجعل عشاءه سحورا وسحور عشرة هذا جائز. الحالة الثالثة أن يواصل يوم ويومين هذا مكروه. روي فعل بعض السلف أكثر ما فيه ما نقل عن ابن الزبير يقول أنه واصل سبعة أيام نصح هذا نقل هذا أن ابن الزبير صار سبعة أيام لا يأكل لا في الليل ولا في النهار هذا بعيد لكنه نقل يقال أنه لما أراد أن يأكل في اليوم السابع أتى بالدهن صبت الدهن لأن الغاية بست طول مدة فلا تتحمل معه الشرب ولا الأكل فصار نقط الدهن حتى يلين الأبعاء. على كل حال هذا خلاف السنة والهدي خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا نقل. نعم نعم اجتهاد نصح هو اجتهاد إن صح فهو اجتهاد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي أكمل الرسول قال لا يزال في الخير ما عدل الفطر.
حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
نعم وهذا الحديث فيه أن التعزيل يكون بالضرب. قال إذا اشتروا الطعام كانوا يضربون على هذه الصفة. هذا التعزيل الشاهد من حديث التعزيل بالضرب. فصار التعزيل يكون بالجلدات دون 20 جلدة ويكون التعزيل بالضرب هنا ويكون التعزيل بالفعل بالتنكير كالوصال. كانوا يضربون على هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوا في مكانهم حتى يؤول رحالهم. يعني أنه إذا باع طعام لا يجوز له أن يبيع في مكانه حتى ينقل إلى مكانه. مثل لو اشترى سيارة من المعرض لا يجوز أن يبيعها في المعرض حتى ينقلها إلى مكانه. نرى أن تباع السلعة حتى يحوز الرجال إلى حاله. إذا اشتريت سيارة في المعرض ما تبيعها في المعرض لأن المعرض مكان للمشتري. ينقلها إلى مكانك أنت الخاص. طلعها من المعرض يعني في اللفظ الآخر يستطيع أن يؤوه إلى مكانه وفي بعض أن ينقلوه وفي أن يحوله إلى على السوق. المهم ينقلوه من مكانه يبعد عن مكانه مكان المشتري. فالسيارة ما تبيعها في المعرض. المعرض هذا مكان للمشتري. ينقلها إلى كراشك الخاص. أو إلى بيتك أو يطلع الشارع وبح. أما تبيعها في المعرض لا. كذلك إذا اشتريت طعام أو شيء انقله لا تبيعه. اشتريت كاس من الدكان ما تبيعه في الدكان. اشتريت من الدكان تجي بشخص تبيع عليك تبيعه لا طلع من الدكان والكاس اللي اشتريتها وبعدين بح. بعد ذلك تبيعها. أما تبيعها في مكان لا. نهار صرت تبيع السلع حتى يحوز التجار إلى الحالة. هذا مكان المشتري ليس مكان لك. ومن تبين الخطأ ما يفعله بعض الناس مزامنات يشتري من صاحب الدكان يعدها كياس كذا يجي له ثم يعدها عليه جاب واحد وباع عليه قال شوها واحد اثنين ثلاثة ثم الثانية يبيع على صاحب الدكان وتباع مرات وفي مكانها ما حركت هذا غلط هذا مخالف لهذا النبي لا 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 ما يصح المكان هذا كل المكان هذا مكان للمشتري للبائع ما هو مكان وين يبيع فيه هذا إذا نقل في مكان ميدانه المكان هذا ما هو للمشتري إنما مكان العام للبلدية لا بس ينقل إلى مكان آخر إن أمكن وهناك بعض السلع قد لا تنقل الثقيلة يكون بيعه بالتحلية لما يستطيع نقلها يخلي البائع بينه وبينها وينصرف إذا كان في أرض مثلا وليس مكان المشتري وصبرة كثيرة أو مثلا أشياء ثقيلة ما يستطيع نقلها شق نقلها يكون بيعه بالتحلية يخلي البائع بينه وبين المشتري ثم المشتري
يتصرف. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله.
في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان ينتقم لنفسه في شيء ولذلك لما جذبه أعرابي جذبة شديدة حتى أثر حاشة الورد في عاتقه التفت إلى أبيه وهو يضحك وقال أعطي يا محمد مالي من مالي ليس مالي أبيك ولا أمك فأمر له بمال وكذلك اليهودي الذي تكلم عن النبي وأغلظ له قول وقال أنتم يا بني وكان قد والنبي استدنى من قتل أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل فلنس ذلك إلا حلما حتى هم عمر بقتله ثم أسلم اليهودي وقال أني أريد أن أحترم النبي صلى الله عليه وسلم ما بقتل السفهاء هذه فنجد في التوراة أنه لا يزيده الجهل إلا حلما. قال فعرفت ذلك الصفات ثم أسلم. ولما قال له عمر قال يعني كان عمر يعني أراد أن ينتقم منه وروع وأخذ له السيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه حقه. كان الأولى قال لعمر أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن القضاء هذا الأولى ما تكلم عليه وصاحب حقه تأمره بحسن الطلب ولا تأمره بحسن القضاء. ثم قال أعطيه حقه وأعطيه زيادة مقابل ما روعته يا عمر أعطاه زيادة. فلما رأى ذلك اليهودي أسلم معروف القصة. ذكر الحافظ قول القول إلا في حد من حدود الله والله أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عارض من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة. والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف في الزنا والقتل والقصاص من نفس الأطراف والقتل في الاعتداء. واختلفوا في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة، هل تسمى عقوبة عقوبة حد أو لا؟ وهي جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحريم مرات الفحم والبهيم وغيرها والسحر وآكل الدم والميتة لحال اختيار ونحو الخنزير، وكذا السحر والقذف وشرب الخمر. هنا في اعتراض الآن من الحافظ الآن شوف أول صفحة 78 وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد شوف كلام الحافظ على اعتراض على الشيخ الإسلام
وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد في حديث الباب حق الله. قال ابن دقيق العيد بلغني أن بعض الأصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحي من الفقهاء، وأن عرف الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية كبرت أو صغرت. وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى نقل والأصل عدمه. قال ويرد عليه أن إذا أجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد على العشر لم يبقى لنا شيء يختص المنع به، لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمحرم، وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم فلا يبقى لخصوص الزيادة في معنى. قلت والعصري والمشار إليه أظنه ابن تيمية، وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة فقال الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي
هنا يعني مراد الشيخ الإسلام ابن تيمية. قل هو ابن دقيق بلغ أن بعض العصريين مراد ابن دقيق الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه معاصر له في زمانه، والحافظ يقول العصري يظنه ابن تيمية ما قال أظنه يعني شيخ الإسلام، يعني تساهل في التعبير قالوا أظنه كان يشعر بأنه في نفسه شيء عليه لأنه في كونه شيخ الإسلام محقق في الصفات وحافظ الحق أول بعض الصفات يعني أظنه ابن تيمية، يعني كان شيخ الإسلام إمام معروف قال يشعر بأنه. وقد تقلده صاحبه تقلد يعني أخذ بقوله صاحبه ابن القيم قال ابن القيم فقال ابن القيم الصواب والصواب هنا ما ذهب إلى شيخ الإسلام هو الصواب في هذا. نعم
فقال الصواب في الجواب أن المراد
بالحدود يعني قال ابن القيم هنا الصواب
الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه، وهي المراد بقوله ومن يتأدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وفي أخرى فقد ظلم نفسه وقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال ومن يعص الله ورسوله ويتأدى حدوده يدخله نارا، قال فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير. قلت ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثنى بالحافظ
الحافظ وافق هنا لأنه قال يفرق بين مراتب المعاصي قلت يشهد بأنه وافق بينه.
فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثنى في الأصل، وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى
الإشارة لها ابن القيمة.
وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة، فهذا يدفع إرادة الشيخ تقي الدين على العصري المذكور
هذا يدفع إرادة الشيخ
تقي الدين
اللي هو ابن دقيق العيد على العصري المذكور اللي هو شيخ الإسلام، يعني كأنه وافق شيخ الإسلام ولم يفق دقيق العيد.
هذا يدفع إرادة الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان ذلك مراده. وقد أخرج ابن ماجه
سمع من داخل تقي الدين الشيخ الإسلام سمع أيضا تقي الدين يلقب تقي الدين الشيخ الإسلام أيضا يلقب تقي الدين ولا ابن دقيق العيد يلقب تقي الدين، لكن مراده هنا بتقي الدين ابن دقيق العيد. نعم.
وقد أخرج ابن ماجة من حديث أبي هريرة بالتعزير بلفظ لا تعزر فوق عشرة أسواط. وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية، وقال مالك والشافعي وصاحب أبي حنيفة تجوز الزيادة على العشر، ثم اختلفوا فقال الشافعي لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد؟ قولان، وفي قول أو وجه يستنبط كل تأزيل من جنس حده ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعي لا يبلغ به الحد ولم يفصل. وقال الباقون هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور. وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى لا تجلد في التأزيل أكثر من 20، وعن عثمان 30، وعن عمر أنه بلغ بالصوت 100، وكذا عن ابن مسعود وعن مالك وأبي ثور وعطاء لا يعزر إلا من تكرر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر. وعن أبي حنيفة لا يبلغ 40، وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف لا يزاد على 5.
هذا القول ثابت، الصواب القول الأول هو الأخذ بظاهر الحديث. الصواب الأخذ بظاهر الحديث لا يوجد فوق 10 صلاة إلا في صوت صلاة، الأخذ بظاهر الحديث لا يوجد عنه إلا بدليل. نعم.
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة فرق بينهما، فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. قال فحفظت ذلك من الزهري، إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو،
كأنه وحرة.
فقال إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكرهه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله عنه المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال لا، تلك امرأة أعلنت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله، فقال عاصم
وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا. نعم.
كذلك. فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي.
ما ابتليت
بهذا الأمر.
عندك الأمر؟
نعم.
نسخة ثانية.
ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم السبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
هذه الترجمة باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة والتهمة. فأظهر الفاحشة واللطخ والتهمة، تهمة فتح الهاء بغير بينة، يعني ما حكم؟ والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى ما يدل عليها عادة غير ألس ذلك يبينها ولا أو إطراء، تعاطى ما يدل عليها، تعاطى الشيء يدل على الفاحشة من غير ألس ذلك يبين أثناء إطراء. واللطخ الرمي بالشر، يقول لطح فلان بكذا أي رمى بشر ولطحه ولطحه. واتهم من يتهم بذلك من غير أن يتحقق فيه ولو عادة. من أظهر الفاحشة واللطح واتهم بغير بينة ما حكمه؟ فيها لا يقام عليه حد إلا ببينة، لا يقام عليه الحد إلا ببينة أو إقرار. ذكر ثلاثة حديث، هذا الأول حديث سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة، المتلاعنين رجل امرأة، رجل اتهم زوجته بالفاحشة فأنكرت فتلاعنا سقط الحد عنها، يشهد على نفسه 4 أنه رآها تفعل الفاحشة أنها فعلت الفاحشة، ثم يشهد 5 لأن لعن الله كان بالكاذبين، فإذا لعن سقط عن الحد. هي أيضا يقام على الحد إلا إن لعنت، فإذا لعنت تشهد 4 من الله أنه أن زوجها كاذب فيما رماها به من الفاحشة، ثم تشهد 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا. هذا خاص بالزوج والزوجة، أما غير الزوج إذا رمى امرأة أو رجل يقام على الحد إلى حد القتل. ما نأتي ببينة ولا قام على حد القتل 40 80 جلدة. سيغا سهل يقول شاهدت المتلاعنين الرجل والمرأة يتلاعنان أمام الناس وأنا ابن 15 سنة فرق بينهما يعني فرق بينهما فرقة مؤبدة لا يستحيل يا بطيئة. وإذا لعن كان بينهم ولد ولعن من أجل ولد فالولد ما ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه ينسب إلى خاله فتنقطع علاقته من الأب ولا ينسب إلى الأب ما كله. فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها. فلت الأخرى أنه طلقها ثلاثا من غير أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اجتهاد منه وإلا فاللعان فرقة مؤبدة ما يحتاج طلاق. وزوجها قد كذبت عليها إن أمسكتها في الأخر الآخر هو طلقها ثلاثا في البيت وهذا اجتهاد منه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وإلا اللعان فرقة مؤبدة. قال فحدث ذلك من الزهري يعني قول النبي إن جاءت به كذا وكذا يعني فهو صادق وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحر يشبه زوجها فهو صادق فهو يشبه الرجل فهو كاذب. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره جاءت به على وصف الرجل الذي رمي به لكن الفرقة تبقى مؤبدة ولا حتى ولو جاءت به على الوصف الآخر الأيمان كافية. ولهذا قال النبي في بعض الروايات الحديث لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فالأيمان كافية إيمان اللعاء يعني. والحديث الثاني حديث خاص بن محمد قال ذكر ابن عباس أن المتلاعنين فقال عبد المهم الشداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت راجما امرأة من غير بينة قال لا تلك امرأة أعلنت جعلت فاحشة. والحديث الثاني حديث قصة عاصم بن عدي أنه قال قولا ثم صرف وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد معه رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي فلا مختل بالمنطقة حول الأقصر فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. وكان ذلك الرجل يعني الزوج مصرا قليلا اللحم سبط الشعر يعني شعره غير متجعد سبط يعني سبط الشعر شعره مسترسل. وكان الذي دعا عليه أنه وجد معه آدم يعني أسمر هو زوجها مصفر وهذا آدم أسمر خادلا كثير اللحم وزوجها مصفر قليل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عنده فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل ابن عباس النجس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحد من غير بينه رجمت هذا قال لا تلك امرأة كانت تظهر في السوء الإسلام تظهر في الإسلام السوء. الحديث دليل على أنه لا يجب على أحد الحد بغير بينة ولا إقرار يجب على أنه لا يجب على أحد الحد بغير بينة ولا إقرار ولو كان متهم بالفاحشة لكن يعزر بالتهمة يعزر إذا كان متهم بالتهمة يكون التعزير التهمة البينة إذا كان التهمة بينة يعزره الحاكم دون حد بما يراه راجعا له بالسجن بالضرب. وفي أن الحد لا يجب بالاستفاضة ولو استفاض عند الناس لا بد من البينة فلا يقام الحد بالتهمة ولا يقام بالاستفاضة. والتهمة مثل أن يوجد معها في بيت واحد وليس معهم أحد هذه تهمة. وقد يقال أن الخبر بالأجنبية معصية وعزر عليها فإذا وجد رجل مع امرأة في بيت واحد هذه تهمة قوية لا يقام عليه الحد وإنما يعزر الرجل المرأة والرجل بما يراه راجعا السجن يستمر مثلا كذا شهر أو شهرين أو أسبوع حسب ما يراه القاضي يؤدب بالجلد له أن يجد 50-60-100 أو يجد في كل أسبوع يرى هذا يرجع إلى القاضي. لكن الحد اللي هو جلد الزاني أو رجمه هذا لا يقام إلا بالبينة. فهذا فقه الترجمة المؤلف رحمه الله عندما نظهر الفاحشة واللطخ والتهمة في غير بينة فإنه لا يقام عليه الحد وإن كان يعزر لا يقام عليه الحد إلا ببينة أو إقرار ولو كان متهم فاحشة ولو كان مستفيضا هذا عند الناس وإنما يعزر الحاكم. قال لو كنت راجما امرأة من غيره قال تلك امرأة أعلنت. قال النووي معنى تظهر السوء يعني اشتهر عنها وشاع عنها ولكن لم تقم بينها عليها بذلك ولا اعترفت دل على أن حد لا يجب الاستفاضة ولو كانت المرأة تظهر امرأة أعلنت يعني اشتهر عنها. قالت كنت امرأة نعلت امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء يعني أن هذه المرأة اشتهر عنها وشاع عنها لكن لم يقم بينه ولذلك لا يقام الحد فدل على الحد لا يقام إلا ببينه قال لو كنت راجل أحد المغاربين لرجلت فلانة ظهر فيها الأديبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها، كل هذه تهم توجب التعزير ولا توجب إقامة الحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في حد القذف، قال المؤلف رحمه الله: فالباب رمي المحصنات. والرمي معناه هو القذف، والمحصنات من الحرائر العفيفات سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة. ذكر المؤلف رحمه الله حد القذف حيث ساق الآيتين، وذكر أنه أيضا من كبائر الذنوب. فالقذف هو الرمي، الرمي بالزنا أو باللواط والعياذ بالله. إذا رمى شخصا قذفه بالزنا أو باللواط فإنه ولم يكن كذلك ولم يأتي ببينه على ذلك فإنه قام عليه حد، إذا طالب المقذوف بأن يجلد 80 جلدة ويفسق ولا تقول شهادته إلا بعد التوبة، ويكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن كبيرة أصح ما قيل في تعريفها أنها كل ذنب يترتب عليه حد في الدنيا أو عيد في الآخرة في النار أو اللعنة أو الغضب. والقذف ترتب عليه حد في الدنيا وهو جلد، وترتب عليه وعيد في الآخرة ولعنة في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هو كبيرة من كبائر الذنوب. فلا قال باب القذف المحصنات، يعني باب حكم قذف المحصنات. حكمه أنه أن من قذف المحصنات ولو أتى بينة يجلد 80 جلدة ويفسق يكون فاسقا ولا تقول شهادته. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، يعني العفيفات التي لا تخطر ببالهن الفاحش كما في الآية الأخرى الغافلات. والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات من الحرائر، العفيفات الحرائر أبكارا أو مزوجات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حكم الله عليه بثلاث أحكام: الحكم الأول أنه يجلد 80 جلدة، والحكم الثاني أن شهادة ترد، والحكم الثالث أنه يكون فاسق. واستثنى الله تعالى من تاب، قال: إلا الذي تاب ومن بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فمن تاب تاب الله عليه، لكن لا بد من أداء حقوق العباد، قام عليه الحد إذا أكذب نفسه، يستسمح حقا للمخلوق فإنه يسقط. أما إذا أتى بشهود فإنه يسقط عن الحد، إذا أتى ببينة على ما قال وهي 4 شهود. لأن البينة تختلف، تكون شهود تكون بأربع شهود في الزنا واللواط، وفي الأموال يكفي لا بد من يكفي شاهدين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجل وامرأتان. في الأموال في الأبوال وما يكفي شاهدان, وفي الزنا القتل في الزنا لا بد من 4 شهود رجال ولا يقول فيها النساء, ولا بد أن يشهدوا الرؤية, وهناك ما تقبل فيه شهادة النساء شهادة المرأة العدل فيما هو من خصائص النساء فيما لا طلع في النساء كالبكارة والثيوبة والرضاع, تقبل فيه شهادة المرأة العدل. بين الله تعالى في هذه الآية حكم القتل وأن هدف 8 جلدة إذا لم تبينه ويفسق ويقول شد أبدا, وحكم الرجال كالنساء, من قذف المحصن من الرجال فكذلك فالحكم واحد ليس خاصا بالنساء بالإجماع, عقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصن من النساء. هذه آية النور. والآية الأخرى أيضا في سورة النور, إن الذين أرموا إن الذين أرموا المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية فيها الوعيد في الآخرة, إن الذين يرمون يعني يقذفون محصنات الحرائر العاكفات الغافلات التي لا تخطر ببالهن فاحشة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم, توعد باللعن واللعن هو الطرد والإبعاد برحمة الله ولهم عذاب عظيم, دل على أنهم الكبائر, على أن القذف من كبائر الذنوب, اجتمع فيه الحد وفيه الوعيد في الآخرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 موبقات, قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا هو الشاهد الحديث 7, هذا المحصنات الغافلات المؤمنات جعل من 7 موبقات اجتنبوا ابتعدوا 7 موبقات المهلكات, 7 موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بالإثم وفي الآخرة بالعذاب. فقال النبي اجتنبوا ولم يقل لا تفعلوا, هذا أبلغ يعني باعدوا بينكم وبين هذه 7 موبقات اجتنبوها وتباعدوا عنها 7 موبقات المهلكات. قال رسول الله يوم هم قال الشرك بالله, هذا أعظم الذنوب, وهو أن يشتكى مع الله أحد في عبادته وحقه سبحانه, وهذا أعظمها وأشدها. ثم السحر لأنه لا يكون بالشرك فيكون نوع الشرك, السحر الذي صاحبه تصب الشياطين من الشرك نوع من الشرك. أما السحر الأدوية والتدخينات وسقي الشيخ ضر من غير دعوة عن الغيب ومن غير اتصال الشياطين فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. السحر الذي يتصل صاحب الشياطين فهذا كفر وردة, ولهذا ذكر بعض الشرك لأنه نوع منه. والثاني قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, قتل النفس من أعظم الذنوب. سيأتي بيان سمن الأدلة في أيضا قتل النفس في كتاب الديات, والله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما, جزاؤه الدنيا بأسفاره ولعن الله من قتل رجل مسلم إلا بالحق, الحق قصاص مستحق قتل هذا مستثنى كالقصاص إذا قتل, وكذلك إذا ارتد يقتل بحق, وإذا زنى وهو محصن يرجم أيضا كما حديث ابن مسعود لا يحل دم المسلم إلا بعد 3, كذب الزاني والنفس بنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وأكل الربا, والربا هو الزيادة, الربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة, أكل الربا بما فيه من الظلم والبغي والعدوان هو من كبائر الذنوب العظيمة, توعد الله عليه بوعيد شديد, توعد صاحبه بالحرب, وهذا من أعظم فهو من أعظم الجرائم. فتساهل الناس بهذه الكبائر العظيمة ونسينا في هذا الزمن فتركة من الناس لا يبالي ويأخذون الربا, يأكل الربا ويسمونه فوائد أو عمولة أو مركب وكأنه شبه الحلال, سواء السلامة والعافية, وصاروا لا يتورعون من أكل الحرام, يبيع دراهم بدراهم أو يقتل الدراهم بدراهم ويسلم الدراهم بدراهم ويعطيه دين في ذمة الدراهم ويعطي شيء حاضر كما يفعل بعض الناس, يقول له دين يقول لا أعطيك المال الحاضر وتقبل الدين من الحكومة أو من الشركة أو من مؤسسة يعطيه دراهم حاضرة ويتقبل الدين المؤجل، وهذا ربا صريح صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يعطون أسماءهم في الشركات الجديدة يعطيه الاسم بالعضاء الاسم، يعطيه دراهم مقابل الاسم، لكن المال الباطل كيف تعطيه الاسم؟ الاسم يملك الاسم سهل بنفسه، ما يأخذ اسم غيره ويعطيه مقابل الدراهم، أو يقول لا أعطيك جزء من الربح، أو يقول لا أعطيك بيننا مقابل الاسم، ولا يبالي كثيرا من الناس ولا يسأله، أو يعطيه استحقاقا له يصارفه من البنك أو غيره ويعطيه مقابل، أو يعطيه الراتب الشيك ويعطيه مقابل إذا كان يصرف لا مقدم وما لا يصرف إلا بعد 10 أيام أو 5 أيام يعطيه مقابل ليصرف في الحال، كل هذا من الربا ومن الكلمة بالباطل. صلى الله عليه وسلم والعافية. وعافي مال اليتيم، اليتيم هو الذي فقد أباه هو صغير دون البلوغ، قال له يتيم الذي فقد أباه وهو دون البلوغ. الواجب على ولي اليتيم أن يدبي ماله ويجنبه الأخطار ويفرز زكاته، فإذا أكل ماله صار من أعظم الذنوب من كبائر الذنوب، لأنه صغير لا يدافع عن نفسه. ولهذا قال الله ولا تأكلوا ما إسرافه وبدارا أن يكبر، يعني يبادر مال اليتيم قبل أن يكبر ويطلب بحقه، يبادر فيأكل ماله بغير حق، في حيث أني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. اليتيم بدل من أن يرحمه وينفق عليه وينمي ماله والعياذ بالله تسلط على ماله ويأكله بغير حق. والكبيرة صلى التولي والزحف، يعني الفرار من صف القتال في الجهاد في سبيل الله، إذا وقف في صف القتال مع المسلمين فر وخذل إخوان المسلمين، هذا من كبائر الذنوب. إذا وقف في الصف صار على الجهاد على فر، يجوز يسلم ولا فر، ولو كان قبل ذلك مستحب، قد يكون الجهاد مستحب حتى إذا وقف في الصف فليسلم ولا فر ويخذل إخوان المسلمين، وإذا فر خذل إخوان المجاهدين، إلا في حالة استفراه والله متحرفا، أن يكون متحرفا للقتال أو متحيزا للفئة. متحرفا للقتال كان يفر ليوهم العدو أنه فر، فإذا لحقه العدو كر عليه مرة أخرى، أو ينحاز من فئة إلى فئة من المسلمين طائفة إلى طائفة، وبعد ذلك فوكب يوم كبيرة توعد الله صاحبه بالنار، قال فأبي وليهم يوم إذن دبرة إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وواه جهنم وبئس المصير، دل على انه من الكبائر بعض صعد عليه بالنار. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه من كبائر الذنوب الموبقات، من السبع الموبقات. والسبع قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، قذف الرمي بالزنا او باللواط، المحصنات الحرائر العفيفات، المؤمنات غير يخرج الكافرات، الغافلات اللاتي لا تخبر بوالهن فاحشة من عفتهن، قوله المؤمنات يخرج المحصنات العفائف الحرائر، وسيأتي حكم قذف العبيد في الباب الذي بعد هذا. المحصنة هي الحرة الخفيفة، والكبائر كثيرة ليست محصورة في السبع، هي كبيرة. ولهذا لما سئل ابن عباس هل هي سبع؟ قال هي للسبع أقرب، لو أنه قال 700 أقرب، والحافظ ذكر شيئا منها وقال إنه تتبعها من نصوص أنه له مؤلف في عد الكبائر، فسأل الله أن يوفق لإتمامها. وذكر ابن الصلاح أمارات الكبيرة، منها إذاب الحد، ومنها الإعادة عليها بالنار، ومنها وصف صاحبها بالفسق، ومنها اللعن في هذه السيد، فكل ذنب يدخل صاحبه النار. بعض العلماء قال كل ذنب فهو كبيرة لكن ضعيف، وصح كما سبق أنها ما تركوا على حد في الدنيا وعدوا في الآخرة النار واللعنة والغضب، زاد بعض العلماء نفع صاحب الإيمان، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منا، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنه يقول شرعت في جمع الكبائر إن كانت المؤلف الخاص، وأسأل الله الإعانة على تحريره. نعم الصور ايش؟ أسأل الله العافية. أعوذ بالله، هذا من إعلان فاحشة، هذا من إعلان فاحشة. نسأل الله العافية، ما يزيد الجريمة والعياذ بالله سوءا وقبحا إذا صور أعوذ بالله، هذا جمع بين شرور كثيرة والعياذ بالله. نعم لا لا ما تكون تكون تهمة يؤخذ ويعزل حتى يقر.
والله يا شيخ هل الحديث والآية دلالة مفهوم على أنه إذا لم يتم عدد الشهود أنهم لا يشهدون؟
نعم إذا لم يتم الأربع شهود فيقام عليهم الحد مثلا ثلاثة، ولا يحصل هذا إلا كاد أن يحصل في ثلاثة أو أربعة أخوة أنهم شهدوا على وأنهم ثلاثة الرابع فوقف عليهم الحد. نعم إذا لم يتم لا لم يتم ما يحصل مقصود. نعم التهمة هذا التهمة إذا تهمة يخ تعذيب. نعم هذا سبق في حصان العبيد وقصة الزانية اللي قام النبي عنه الحد، العلماء قال لا يشترط أنه يقام عليهم ولو إذا كانت محصنة النية، ومنهم من قال أنه يشترط قال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة والأحناف والصواب أنهم إذا ترافعوا علينا حكم المسلمين، المحصن منهم العفيف يرجم يتزوج ويجلد البكر. هو الصواب أنه حق لآدم إذا عفا حق لآدم إذا عفا صبر.
باب قذف العبيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
نعم هذا ذكرنا في قذف العبيد، والمراد العبيد الأرقى وهم الذين يباعون ويشتروا العبيد المماليك ذكورا أو إناثا، وعبر بالعبيد لما جاء في بعض الحديث والأمة والعبد حكمها سواء، ذكر وأنثى حكمه سواء، وحكم العبيد وباب قذف العبيد يعني المراد قذف الحر أو الأحرار للعبيد، العبيد مفعول به يعني باب قذف الأحرار العبيد يكون الأحرار فاعل والعبيد مفعول، ويحتمل أيضا أن يكون من باب الوصل فاعل باب قذف العبيد يعني إذا قذف العبد حرا هل يجلد؟ لا هذا من باب يعود لا شك، إذا قذف العبد حر إذا قذف العبد عرا عبدنا حرا ويقذف على حد، أما قذف الأحرار العبيد الحر إذا قذف العبد فهذا لا يقال به باب قذف العبيد يعني الأرقى. ذكر في هذا القاسم قال من قذف الملوك هو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال إلا أن يكون كما قال، وهذا وعيد شديد يعني هذا يدل على أن السيد إذا قذف عبده فإنه يقع عليه الحد يوم القيامة، أما في الدنيا فلا، وهذا في التحذير تحذير من قذف العبيد إذا قذف السيد عبده وليس كذلك يقيم عليه الحد يوم القيامة، والعبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكرا كان أو أنثى كما في الزنا، فالزاني العبد عليه نصف ما على الحر 50 جلدة ذكر أو أنثى سواء، خلاص فإن أتينا بفاحشة عليه نصف ما على المحصنة من العذاب والعبد وقيس عليه العبد، وكذلك أيضا إذا قذف فإن عليه نصف ما على الحر عند جمهور العلماء، وذهب هذا الظاهر إلى أنهم حد الأحرار إذا قذف العبد، العبد إذا كان هو القاذف فإنه ينصف حد الحر يكون 48 جلدة عند جمهور العلماء ذكرا كان أو أنثى، وذهب هذا الظاهر وجماعة إلى أنه كالحر القذف، إنه الذي ينصف على في الزنا كما نص الله عليه النصف على النصف، وأما القذف فلم يأتي معه يدل على النصف، والجمهور قاصر عليه قالوا ينصف حد في حقه، وأما الحر إذا قذف العبد فإنه لا يجلد في الدنيا، نقل المهلب أجمع على أن الحر إذا قذف العبد لم يجب عليه الحد، وجل هذا الحديث على أن ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكر كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين. فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول يزول ويتكافؤون في الحدود ويخص بكل منهم إلا أن يعفو. الآخرة تزول ما في ملك السيد والعبد سواء يقام عليه الحد على السيد ولا مفر إلا بالتقوى. سئل نافع عن قال نافع عن سليم بن عمر عما قال فأم ولد الآخر فقال يضرب الحد صاغرا. نعم.
باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر رضي الله عنه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسألها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها.
نعم. الأولى أخبرون لأن على ابنك جلد مئة منصوب على الاسم عندنا والثانية جلد وعلى ابنك جلد بالرجم. هذه الترجمة سبقت أن وردتها في صفحة 60 نفس باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه وذكر نفس الحديث. باب من أمره يعني من أمره الإمام بأن يقيم الحد غائبا عنه. هنا قال باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه متقاربة. هناك باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد عنه غائب عنه يعني إذا أمر الإمام شخصا أن يقيم الحد نيابة عنه وهو غائب. هنا باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر ذكر في قصة العسيف سبق المؤلف رحمه الله ذكر مرات وفي أن الرجل قال أشهدك الله إن قضيت بيننا بكتاب الله يعني بحكم الله وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقضين بينكم بكتاب الله بدل على أنه لا ينبغي للقاضي أن يخطئ أن يرضى بإذا قال له خصم وقل بكتاب الله. فإن الرسول أشرف الخلق قال له هذا الماضي ولم يغضب وفيه دليل على أن البكر يجلد والثيب يغتر وأن الزانيين كل لهم حكم. فالعسيف هذا بكر فجلد والمرأة ثيب رجلت وفيه أنه لا مصالحة في الحدود ولا مفادة في الحدود فلا بد من إقامة الحد. وفيه الوكالة إقامة الحد فالنبي وكل أنيس أن يقيم عليه الحد. وفي أن اعتراف الإنسان على غيره لا يلزم به. هذا الرجل قال إن ابن هذا زنى بامرأة هذا فلم يأخذ بقوله حتى أرسل إليها اعترفت وسبق أن المؤلف ترجم على هذا الحديث بتراجع وأن هذا الرجل قذفها فالنبي أرسل إليها فهل يجب على الإمام يرسل؟ الجمهور قالوا هذا يختلف على حسب ما يراه الإمام وأنه جمع قل يجب عليه أن يرسل إليها فإن اعترفت وجبها وإن لم تعترف جلد من قلفها حد القذف. وفق الله جل وعلا.